أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في البحث السابق أن هناك بعض الروايات التي قد يتوهم منها الدلالة على ثبوت الولاية للأم، وكنا نتحدث في الرواية الأولى رواية إبراهيم بن ميمون، واتضح لنا البحث السندي، لكن باعتبار بعض الأعزة أرسلوا شيئا في البحث السندي أذكر هذا المطلب على وجه الضابطة الكلية. في علم الرجال بنيت على أن واحدا من الطرق التي يثبت بها التقييم الرجالي عام من التوثيق أو التضعيف، أحد هذه الطرق ما يسمى بتراكم القيم الاحتمالية، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أنه ليس المقصود من ذلك أن نجمع كل سبب للوفاقة قال به أحد العلماء، ليس هذا هو المقصود. عليكم السلام. القواعد الرجالية يمكن أن نقسمها بتقسيم ما إلى قسمين. بعض القواعد المدعات على تقدير عدم قبولها عند الفقيه تسقط بالكلية حتى بقيمتها الاحتمالية، وبعض القواعد على تقدير عدم قبولها عند الفقيه لا تسقط بالكلية، تسقط كقاعدة لكن يبقى لها قيمة احتمالية. التفت كي نمثل لهذا، لأن هذا المطلب مهم. مثلا لنفترض واحدة من القواعد المدعات على التوفيق ما ادعاه السيد الخوي رحمة الله عليه بالنسبة لتفسير القمح، أن كل من ورد اسمه في تفسير القمح في سند روايات القمح فهو ثقة، أعم من المباشر وغير المباشر. مرة الفقيه الآخر يأتي ويقول لا، لأن دليل السيد الخوي على ذلك ما هي؟ ما ذكره علي بن إبراهيم في الديباجة أنه لا يروي إلا عن الثقات. مرة يأتي الفقيه يقول هذه لا يمكن أن أعتمد عليها لكن محتمل أن تكون صحيحة، فيبقى لها قيمة احتمالية. ومرة يأتي الفقيه ويناقش السيد الخوي فيقول له أصلا هذه الديباجة ليست لعلي بن إبراهيم، حتى لو كانت تدل هي ليست لعلي بن إبراهيم، هي لأبي العباس، والتفسير الذي وصلنا لعلي بن إبراهيم هو ليس لعلي بن إبراهيم، فلا يبقى حينئذ ماذا؟ قيمة احتمالية. فلا تستطيع أنت في مقام تجميع القيم الاحتمالية تأتي وتقول إذا هذا الرجل هذا الراوي الآن الذي نبحث عن وثاقته ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم فهذه قيمة احتمالية ثم نضمها إلى قيمة احتمالية، لا هذه ليست قيمة احتمالية أبدا. أو كمثال آخر على ذلك من القواعد التقييم، كون الراوي من أصحاب الإجماع، مر الفقيه يقول أنا لا أقبل هذه القاعدة لكنها محتملة فيكون لها قيمة احتمالية، ومر أخرى يقول الفقيه أصلا ما ذكره الكشي من قوله أجمعت العصابة على تصحيحه ما يصح عن هؤلاء، هذه العبارة ناظرة إلى شيء آخر لا إلى تقييم من يقع بعده، فحينئذ لا يكون لها قيمة احتمالية. فلا تستطيع أنت في مقام جمع القيم الاحتمالية أن تقول إذا هذا ابن ميمون روى عنه أصحاب الإجماع. فالمقصود إذن من تجميع القيم الاحتمالية وتراكم الاحتمالات والظنون ما له نسبة مئوية من الصدق وإن لم ترتقي إلى حد أن تصبح قاعدة لها حجية. فإذن ليس كل قرينة قال بها شخص يمكن أن نجمعها ونجمع القيم ونقول حينئذ توجب الاطمئنان. واضح هذه المسألة؟ على كل تقدير هذه الرواية السابقة ناقشنا في سندها، بقي الكلام في دلالة هذه الرواية، وكنا بصدد شرح ما ذكره العلامة المجلسي وشرحنا مصطلح عموم المجاز قبل أن نطبق ذلك على الرواية، لابد من الإجابة عن السؤال التالي: ما هو المحظور في عموم المجاز؟ لأن العلامة المجلسي هنا حمل الرواية على محمل كي لا يلزم عموم المجاز، إذن في محظور في عموم المجاز. ما هو المحظور في ذلك؟ هناك نوعان من المحاذير ذكرها العلماء. النوع الأول هو المحظور الاستبعادي، يعني ممكن أن نستعمل استعمالا على أساس عموم المجاز بالمعنى المصطلح الذي ذكرناه لكنه مستبعد لندرته، من قبيل الحمل على الشاذ. الحمل على الشاذ ممكن لكن لا يحمل الكلام عليه لندرته، فعموم المجاز المحظور فيه هو الندرة فلا يحمل عليه فصيح الكلام، هذا النوع الأول من المحاذير. النوع الثاني من المحاذير محظور عقلي، وهم أولئك الذين منعوا من عموم المجاز بالطريقة ذاتها التي منعوا فيها من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. تعرفون في مسألة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى المحظور الذي ذكروه محظور عقلي، لأن الاستعمال عبارة عن إثناء اللفظ في المعنى. فإذا أثنيته في هذا المعنى بعد لم يبقى لفظ حتى نفنيه في معنى آخر. فهذا المحظور بذاته موجود في عموم المجاز. فإذا جماعة منعوا من حمل الكلام على عموم المجاز لنظرته، وجماعة منعوا من حمل الكلام على عموم المجاز لاستحالته. على كل تقدير لان تحقيقه ليس هو. فهذا هو المحظور إن كان في عموم المجاز. بعد ذلك نأتي إلى شرح كلام العلامة المجلسي. رواية ابن ميمون ظاهرة في إعطاء الولاية للأم، الجارية التي يراد تزويجها لا يخلو إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون ماذا؟ كبيرة. وعليكم السلام. فإن كانت كبيرة أو ثيبا لا ولاية للأب عليها فضلا عن الأم. فبلحاظ الكبيرة والثيب لا محالة سوف نحمل ثبوت الولاية على الاستحباب. هذا بأي لحاظ؟ بلحاظ الكبيرة والثيب. بلحاظ الصغيرة مقتضى القاعدة أن نحمل الولاية على اللزوم. لا يمكن للصغيرة أن تتزوج إلا بإذن أمها. فإذا كانت هذه الرواية تشمل الكبيرة والصغيرة فاستعمال الولاية إن كان حقيقة في اللزوم يلزم في استعمال واحد أن يكون هناك استعمال حقيقي وهو في الصغيرة، واستعمال مجازي وهو في الكبير. وهذا اصطلح عليه بعموم المجاز. فحتى نفر لأنه عموم المجاز قلنا فيه محظور إما استبعادي وإما محظور عقلي، كي نفر من عموم المجاز نحمل الولاية على ماذا؟ على الاستحباب في الصغيرة والكبيرة. إذن الأم ليس لها ولاية. هذه هي طريقة العلامة المجلسي للرد على استفادة الولاية للأم من هذه الرواية. هنا الإشكال عليه واضح. حاصله أن الرواية لو كانت اقتصرت على الأم فقط كان يمكن ماذا؟ أن نقول نحمل الولاية للأم على الاستحباب حتى لا يلزم عموم المجاز، لكن المفروض الرواية ذكرت الأبوين وفي استعمال واحد، يعني على طريقة اغتسل للجمعة والجنابة وليست على طريقة اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، لفظ واحد بس. فشركت بين الأب والأم. طيب بالنسبة للأب نحمل الولاية على ماذا؟ على الاستحباب خلاف الإجماع، الأب له ولاية. على اللزوم، حينئذ في استعمال واحد هناك معنى حقيقي ومعنى مجازي، ما فررت منه وهو عموم المجاز وقعت فيه ثانية. إذن هذا الحل الذي ذكره العلامة المجلسي رحمة الله عليه فيه هذا المحذور. الصحيح في رد الاستدلال بهذه الرواية، أولا ينبغي أن نلتفت إلى أنه في اللغة العربية كما يصح في لفظ الأبوين الحمل على الأب والأم، يصح في لفظ الأبوين الحمل على الأب والجد. أصل الصحة في كليهما لا خلاف فيه. أما التغليب فواضح، التغليب في اللغة العربية باب واسع، واستعمل هذا اللفظ في الأب والأم. أما في الأب والجد فهي الآية الشريفة التي إخوة أرسلوها في سورة يوسف: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إبراهيم وإسحاق ليسا في رتبة واحدة، بل هم في سلسلة الآباء والأجداد، فيصح إطلاق الأب والأبوين على الأب وإن على. الآن سواء كان هذا الإطلاق مع قرينة أو بدون قرينة لا يؤثر في أصل الصحة، كلامنا في أصل الصحة لا إشكال في أنه يصح. وفيما نحن فيه قد يقال بأن القرينة موجودة، ألا وهي غير الإجماع، لأن الإجماع شيء حاصل بعد الرواية، غير الإجماع، وإنما هي تلك النصوص المتعددة التي حصرت الولاية بالأب والجد، فتكون تلك النصوص قرينة، توجب قرينة مرتكزة في الأذهان عند إطلاق لفظ أبوي. هذا أولا. ثانيا، ما سوف يأتي في الرواية الثانية إن شاء الله ونوضحه بشكل مفصل، نكتفي بهذا المقدار في الرواية الأولى. الرواية الثانية التي قد يستدل بها على ثبوت الولاية للأم ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، إلى أن يقول: ولا تستأمر الجارية في ذلك. ولا تستأمر الجارية يعني لا يعطاها أمرها، متى؟ إذا كانت بين أبويها بنفس الطريقة السابقة التي استدلوا بها بتلك الرواية. يستدل: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها. أولا، البحث السندي في هذه الرواية، أكثر الفقهاء عبروا عنها بتلك التعبيرات الدارجة عندما تكون الرواية ضعيفة، فقولهم في خبر عبيد بن زرار عادة هذا التعبير للخبر الضعيف. العلامة المجلسي في شرح التهذيب وصف هذا السند بالجهالة. سيد الخوئي تعرض لهذه الرواية في أكثر من موضع، طارة جعلها معتبرة وأخرى عبر عنها بالصحيحة. لا يوجد في سند هذه الرواية من قد يستشكل به سوى القاسم بن سليمان. نلتفت جيدا إلى أن الجهالة في الإصطلاح الرجالي يمكن أن تطلق على جهالة الوصف، يعني الرجل يكون معروفا، لكن هل هو ثقة أو لا مهمل في كتب الرجال. نطلق الجهالة بلحاظ ماذا؟ وصف الوثاقة. وأخرى نطلق الوساطة، نطلق الجهالة على الراوي المهمل بالكلية في كتب الرجال، على الأقل في الكتب المعتبرة القديمة، يعني لم يترجمه النجاشي ولم يترجمه الشيخ الطوسي وليس شخصية معروفة في السير وما شابه ذلك. بين هذين الإطلاقين تفاوت كبير. عادة الذي يتصف بالجهالة بالمعنى الثاني يكون قليل الرواية، بل نادر الرواية، يكون قليل الرواية بل نادر الرواية، من يكون مهملا في الكتب الرجالية. ليش؟ لأن عادة إذا شخص له روايات متعددة، وظيفة نقاد الأخبار أن يسجلوه في كتبهم الرجالية، بخلاف الأول. فالأول قد يكون كثير الرواية ومع ذلك مهمل الوصف، أما هو شخصية معروفة. لأجل ذلك في عملية التقييم الرجالي يوجد مجال لاعتبار هذا النوع. هذا القاسم بن سليمان من النوع الأول، مجهول بمعنى مجهول الوصف، وإلا الرجل شخصية معروفة، ترجمه النجاشي. القاسم بن سليمان بغدادي، له كتاب رواه النضر بن سويد، يعني ليس فقط ترجمه بل من أصحاب الكتب. أخبرنا علي بن أحمد إلى النضر بن سويد بكتابه، وترجمه الشيخ الطوسي في كل من الفهرست والرجال. في الرجال عده من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، في الفهرست ذكر كتابه وأنه رواه النضر بن سويد. مضافا إلى أن الرجل من رجال كامل الزيارات، فعلى مبنى السيد الخوئي في بعض مراحل حياته العلمية يتضح لماذا السيد الخوئي اعتبر هذه الرواية، لأنه يبني على أن كل من ورد اسمه في كامل الزيارات فهو ثقة. فحينئذ الرجل ثقة وترجمه النجاشي، والنجاشي التزم أنه لا يترجم إلا للإمام الاثنى عشر، فهو إذن ثقة وإمام الاثنى عشر، فتكون الرواية الصحيحة السند. أما على تقدير رد هذا المبنى كما هو الصحيح، فكما فعل الأكثر وصفوا هذه الرواية بكونها ماذا؟ مجهولة، أو عبروا بتعبير يدل على ضعفها. لكن هذا الرجل مكثر في الرواية، يعني الكليني لوحده نقل عنه نيفا 40 رواية، تهذيب والاستبصار بعض الروايات مشتركة مع الكليني، بعض الروايات لا مختص، فأكثر من 50 رواية مثلا في الكتب الأربعة لا يعد شيئا قليلا. وغالب هذه الروايات عن النضر بن سويد، يعني النجاشي بتتبع سريع راوي 44 رواية. واحدة من هذه الروايات عن الحسين بن النضر، ويحتمل فيها التصحيف أن يكون المقصود النضر بن سويد. واحد من هذه الروايات عن يونس، ورواية ثالثة عن الحسين بن سعيد، وهذه عن الحسين بن سعيد فيها إشكال، لأن الحسين بن سعيد النضر بن سويد وصل كتاب القاسم بن سليمان عن طريق الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، واحتمال كبير أن يكون هناك سقط في هذه الرواية ويكون النضر بن سويد. ومورد رابع، هناك رواية عن حماد بن عيسى، إذن هذا الرجل من جهة كثير الرواية، من جهة له كتاب معروف، من جهة الناقل المباشر لكتابه هو النضر بن سويد الذي يقول عنه النجاشي بأن أحاديثه صحيحة، وإن لم يقصد بالصحة المعنى المصطلح في عصره. من جهة أخرى، هذا الرجل روى عنه يونس بن عبد الرحمن ولو مرة واحدة، ويونس بن عبد الرحمن من مشايخ الثقات، مضافا إلى كونه من أصحاب الإجماع، لكن نحن نميز في الرجال بين أصحاب الإجماع ومشايخ الثقات. مضافا إلى ذلك أنه الجليل حماد روى عنه، وبالتتبع في رواياته نجد أنه لا يوجد فيها روايات شاذة. فإذا عدم توصيفه في علم الرجال لا ينشأ عن ضعف في الرجل رأوه، خصوصا مع كون كتب الرجال المعتمدة اثنان منها فهارس، يعني كتاب النجاشي ليس كتاب رجال، الآن الذي هو عمدة الكتب الرجالية كتاب النجاشي، لكن هو في الواقع ماذا؟ فهرس، يعني الغرض الأصلي فيه بيان المصنفات مش بيان الرواة، فهرس. ولذا الصحيح أن يكتب على المجلد فهرس النجاشي لا رجال النجاشي. وفهرس الشيخ الطوسي، يبقى عندنا رجال الشيخ الطوسي. الاهتمام البارز في رجال الشيخ الطوسي بيان الطبقة، وإلا نادر التوصيف في كتاب الشيخ الطوسي. كتاب الكشي مضافا إلى أنه لم يصل إلينا بأجمعه، طريقته عبر الروايات والأخبار ليس عبر التقييم الرجال. يبقى رجال ابن الغضائري الذي هو لأحمد بن الحسين بن الغضائري، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن لم تثبت نسبته إلى ابن الغضائري، ونعمل بتقييمات ابن الغضائري التي ذكرها النجاشي في كتابه لا في كتاب الضعفاء الذي وصل إلينا. النجاشي في نيف وعشرين مورد في كتابه نقل عن أحمد بن الحسين، فهذا مقبله أحمد بن الحسين من الأجلاء، كان مزاملا للنجاشي، شخصية معروفة على كل تقدير. فلا يبعد أن تكون هذه الرواية من ناحية السند معتبر. يبقى الكلام في دلالتها. الإشكال الأول في الدلالة أن هذه الرواية لها صدر، هذا الذي نقلناه وذيلها، وصدرها يصلح قرينة على المراد من الأبوين، لأنه في صدر هذه الرواية هكذا: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، ابنة ابنه يعني ما؟ يعني الجد الذي زوجه هو الجد، فهو جائز على ابنه. قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فإن هوي أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاح، أصلا ما في ذكر للأم. ثم أعطى ضابط كلية: ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها. أن يكون هذا الصدر قرين على أن المراد من الأبوين الأب والجد في غاية القرب ولا أقل، تكون الرواية مجملة، فلا نجزم ولا نطمئن بأن المقصود ما يشمل الأم، فلا يصح الاستدلال بها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: لو غضضنا النظر عن الصدر، هذا الإشكال الثاني يأتي جوابا على الرواية الصادقة التي وعدنا به. في كلا الروايتين قال بين أبويها، الجارية بين أبويها، وقابل هذا التعبير بأي جارية؟ بالجارية السيد. فلو فرضنا أن المقصود من الأبوين المباشرين، أو المباشرون عفوا، لو فرضنا هذا هو المقصود، فحينئذ لا تدل هذه العبارة على أن الولاية للأبوين، وإنما المقصود من ذلك أن هذه الفتاة ما زالت لم ترى الرجال، تعيش في بيت أبويها، فهذه لا توكل إلى نفسها، لا تستأمر. بينما إذا كانت ثيب، والثيب في العادة تكون لها أولاد، لها بيت مستقلة، فهذه لا تستأمر. فالتي تكون بين أبويها بمعنى تعيش عند أبويها، هذه لا تستأمر. طب من له الولاية؟ الرواية ساكتة عن ذلك، نأخذها من الروايات الأخرى، والروايات الأخرى دلت على أن الولاية للأب والجد. واضح هذا الجواب الثاني في هذه الرواية والرواية التي قبلها. الرواية الثالثة ما رواه في الكافي بسند موثق إلى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها، قال: تزوج التي هويت ودع الذي يهوى أبواك. واحد للوهلة الأولى قد يقول هذه الرواية أجنبية بالكلية، ما هي علاقتها بولاية الأم؟ بدعوى أن المرتكز في ذهن السائل أن الأبوين لهما ولاية، ولذا سأل. فبين الإمام أنه باعتبار أنك رجل، الرجل لا ولاية للأبوين عليه، ولاية الأبوين على من؟ على الصغير، وأنت الآن رجل بالغ فتسقط ولايتهما. فإذن من ناحية المرتكز في ذهن السائل فهمنا أن الولاية للأبوين، ومن جملة الأبوين الأم، فيثبت لها الولاية. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية، التعليق عليها إن شاء الله يأتي غدا. طبعا الرواية معتبرة سندا لكونها موثقة، والحمد لله رب العالمين.